أنهم ليسوا على شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا رحمه الله هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق الدرس الماضي في بيان الأحكام، أحكام الأوقات وأحكام الصلاة وأحكام الأذان. الآن المصنف هنا رحمه الله في كتاب آخر يذكر لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وهديه في الصلاة، وهديه في الصيام، وهديه في الصلاة، وهديه في الأذكار. ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكيف وماذا عمل عند إرادة الهجرة، وماذا عمل لما وصل إلى المدينة، وكيف بناية مسجده. فهو لما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم وبنى بيوت زوجاته واستقر بذلك عليه الصلاة والسلام، جعل يعمل فيما يتعلق بالأمور السياسية مع الناس. فعقد حلفا صلى الله عليه وسلم مع اليهود، عقد حلف مع بني قينقاع ومع بني النضير ومع بني قريظة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمن من جانبهم من حيث المعاهدة التي بينه وبينه، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يسلم منهم لأنهم خونة مبنيين على خيانتهم، وعندهم الحسد العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام والحسد لمن اتبعه صلى الله عليه وسلم، فحصل منهم ما حصل من الخيانة. وكذلك أيضا عمل صلى الله عليه وسلم ما عمل من حيث جمع الكلمة، وحيث أنه عمل الروابط التي تربط بين الأنصار والمهاجرين، فآخى بينهم، فجعل كل واحد من المهاجرين واحد من الأنصار إخوان يتوارثون، وعقد بينهم الأخوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ما عمل عليه الصلاة والسلام كل هذا استعدادا وترسية لقواعد الدولة الإسلامية التي ستقوم. وفعلا صلى الله عليه وسلم قام بهذا. ثم لما استقر الأمر وأمن صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جعل يبث السرايا للقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والاعتراض المشركين الذين يعارضون الدعوة. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عمل ما عمل، خصوصا في غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وحصل بعد ذلك فيها الفتح العظيم، وحصل بذلك النصر المبين، وحصل بذلك المكانة العالية للمسلمين، وخافهم الناس، وصارت لهم دولة، وصارت لهم مكانة، فصار كل يخاف منهم. ثم بعد ذلك نصره الله سبحانه وتعالى انتصارات متعددة، حتى كان آخرها فتح مكة والاستيلاء على مكة صلى الله عليه وسلم، ودخول الناس في دين الله أفواجا. ثم إنه لما رجع إلى المدينة بعد الفتح جعل الناس يأتونه من أقطار الجزيرة العربية من كل مكان، يفدون إليه ويسلمون بين يديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك وأنزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر، نصرك الله، فنصره الله في مواطن كثيرة، كما ذكر الله ذلك في سورة التوبة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكذلك آخرها لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح، ففتح الله عليه مكة، وكان مبدأ الفتح هو ما حصل في غزوة في عمرة الحديبية والصلح الذي حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. ثم بعد ذلك استمهدت الأمور ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما أدى الرسالة التي أمره الله بها، الله سبحانه وتعالى اختاره إليه ورفعه إليه، وتوفاه الله سبحانه وتعالى وأشعره بذلك، أشعره أن الآن قمت بالرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فلم يبقى إلا أديت ما لم يبقى عليك شيء، فسوف تنتقل إلى الرفيق الأعلى. فأنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكل هذا حصل فسبح بحمد ربك واستغفره، أي أكثر من التسبيح بحمد الله والاستغفار، فإن أجلك قد اقترب، فعرف النبي عليه الصلاة أن أجله قد اقترب، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في لما جمع الأنصار في مسألة من جمع المهاجرين والأنصار في المدينة في مسألة من المسائل، وسألهم ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح، ما معنى هذه السورة؟ فكل قال حسب ما فهم، ثم قال لابن عباس ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إليه، فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فالله سبحانه وتعالى أخبره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه السورة كان لا يصلي صلاة كما في حديث عائشة إلا قال في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض.
نعم، ذكر القرآن هذه لما ذكر استقبال القبلة وأن الله سبحانه وتعالى حول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، ثم ذكر أيضا انقسام الناس إلى أقسام، وقال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسفهاء المراد فيها قيل هم اليهود وقيل هم المشركون وقيل هم المنافقون، لأن اليهود تكلموا في حق النبي لما أنه استقبل البيت الحرام، والمنافقين كذلك تكلموا والمشركين تكلموا. فالصحيح وإن كان المفسرون رحمهم الله منهم من قال المراد بها اليهود ومنهم من قال المنافقون ومنهم من قال المشركون، والصحيح أنها تشمل الكل، فكل من عارض الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من اعترض عليه في هذا الاستقبال فهو من السفهاء، فكل من قال ذلك فهو سفيه من السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. ثم إنه ذكر الآيات المتتبعات، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن اليهود يعترفون ببطلان دين النصارى وأن النصارى يعترفون ببطلان دين اليهود، فقال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، فكل منهم كفر الآخرين، فلم فكهانت هذه الأمة، والحمد لله هي الأمة الوسط التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفى لها هذا النبي الكريم أفضل الأنبياء وشريعته أكمل الشرائع صلى الله عليه وسلم.
وحذر عباده من موافقتهم وإتباع أهوائهم.
نعم، اتباع أهوائهم، أنهم لا يوافقون اليهود في أفعالهم ولا يوافقون النصارى، ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نوافقهم في شيء، فلذلك قال عليه الصلاة خالف اليهود خالف المجوس خالف النصارى، فأمرنا بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يأخذ ببعض ما عليه النصارى ولا بد أن يأخذ ببعض ما عليه اليهود بعض من الناس، وإن كان هناك طائفة ولله الحمد مستقيمة على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فيوجد ولله الحمد طوائف، وقد تكون هذه الطائفة في مكان وقد تختلف، يكون جزء منها في المشرق وجزء منها في المغرب وقسما هنا وقسما هناك، إنما من كان على طريقة الرسول فهذه الفرقة الناجية، والفرقة الناجية مهما تباعدت أقطارهم ومهما اختلفت لغاتهم فهم أهل الحق، لأن أهل الحق من كان على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فقد يكثرون في ناحية وقد يقلون في أخرى، وقد يكون في ناحية من النواحي يوجد منهم قلة وفي ناحية أخرى يوجد منهم كثرة، فهذه هي الفرقة الناجية. وإذا أردت أن تعرف حالتك وهل أنت من أي الفرق فاعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته، فانظر ماذا يفعل هو وأصحابه فافعل كفعلهم فتكون إن شاء الله من الفرقة الناجية. نعم.
ثم ذكر كفرهم به وقولهم أن له ولدا سبحانه وتعالى، ثم أخبر أنه له المشرق
والمغرب. نعم، اليهود والنصارى كل منهم يقول، فهؤلاء يقولون العزير ابن الله اليهود، والنصارى يقولون المسيح ابن الله كما قال الله عنهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهذا مقالتهم، فكلهم قد كفروا بهذا فعالهم هذه. أما المسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه وكذلك من كان قبله من الأنبياء فهم على طريقة واحدة. ولذلك لما ادعت إبراهيم خليل الرحمن فهو على الطريقة السديدة والطريقة السليمة، وإن كان النصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم واليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فلذلك أكذبهم الله وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه طريقة الحنيف، هذه هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ورث إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورثه العلم وورثه النبوة وورثه تحقيق التوحيد هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما من خالفوا فهم بعيدون كل البعد عن ميراث النبوة، لأنهم خالفوا النبوة وخالفوا الكتب المنزلة وخالفوا أنبياء الله وخالفوا رسله عليه الصلاة والسلام. فالذين هم مثل ما ذكر الله ما كان إبراهيم يهوديا، يعني أنتم تزعمون أيها اليهود أنكم على ملة إبراهيم، وأنتم النصارى تزعمون أنكم على ملة إبراهيم، فأكذبهم الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه طريقته صلى الله عليه وسلم، أنه على طريقة إبراهيم خليل الرحمن، وأما من خالفه فقد خرج عن طريقته. نعم.
ثم أخبر أنه له المشرق والمغرب، فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه. ثم أخبره،
نعم، يعني أنك يا محمد هؤلاء الذين خالفوك من النصارى والذين خالفوك أيضا من اليهود والذين خالفوك من المشركين أنت غير مسؤول عنهم، أنت مسؤول أنك تبلغ، أما هدايتهم فأنت ما أنت مسؤول عنها، هدايتهم بيد الله، لكن مسؤوليك أن تبين لهم الحق وتبين لهم طريق الضلال ليجتنبوه وتبين لهم طريق الحق ليسلكوه. فمن تابعك فهذا هداه الله، ومن خالفك فأنت غير مسؤول، الله سبحانه وتعالى لو شاء هداهم. ولذلك قال الله له ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ما أنت مسؤول عنهم، لأن لو أراد الله أن يكونوا من أهل الجنة لكانوا، لكن حكمة الله وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة جل وعلا.
ثم أخبره أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم.
نعم، يقول مهما حاولت ومهما حاولت التقرب إليهم، مهما حاولت دعوتهم والتقرب إليهم بالحق، مهما عملت معهم، اللي ما كتب الله له الإيمان ما يمكن، إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وانت ما انت متبع ملتهم، لك ملة مستقلة خير من ملتهم. فمن آمن منهم فقد هداه الله، ومن لم يؤمن فلست بمسؤول عنهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
ثم ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم بأسه، ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه،
باني بيته، نعم،
باني بيته،
نعم، لما ذكر اليهود والنصارى وأعمالهم وقولهم إن الله إن لله ولدا وأنكر عليهم ذلك، ثم ذكر القبلة وما يتعلق بذلك، ثم ذكر، ثم قال أيضا في قصة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمعهن، الله يثني على خليل إبراهيم عليه السلام، إلى أن ذكر إن أول بيت وضع على الناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، إذا ذكر قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاء خليله وبعث الله من ذريته الأنبياء والمرسلين، وبعث أيضا من العرب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء ونبوته أشمل النبوات ورسالته أشمل الرسالات ونبوته باقية إلى قيام الساعة ولن ينسخها أحد، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يكون من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد وينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ولو بعث موسى لكان كذلك، ولو بعث أي نبي من الأنبياء لكان كذلك متبعا ملته، لأن الله أخذ عليهم جميعا الميثاق أنه إذا أتاكم رسولي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول فإنكم تؤمنون به، كما قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم خاتم المرسلين مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا. وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الميثاق الذي أخذ على الأنبياء مأخوذ على أممهم جميعا، فلذلك أخذ الله الميثاق على اليهود وعلى النصارى أنه متى بعث محمد أن يؤمنوا به، ولكن منعهم العياذ بالله الحسد والضلال الذي أوجب الله عليهم سبحانه وتعالى، فهو منعهم ذلك من الإيمان بمحمد، وإن كانوا يعلمون صدقه ويعلمون نبوته ويعلمون أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن والعياذ بالله منعهم ذلك القدر ومنعهم الحسد ومنعهم الإباء والاستكبار عن قبول الحق والعياذ بالله.
ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه وأخبر أنه جعله إماما للناس، ثم ذكر بيته
نعم
الحرام.
جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: ومن ذريتي، يعني أئمة. فاستجاب الله جعله إماما للناس وجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم.
نعم، لو كنتم صادقين أيها اليهود وأيها النصارى أنكم على ملة إبراهيم، فهذا إبراهيم عليه السلام الذي وصفه الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأنه هو الذي بنى هذا البيت بإذن ربه، فكيف تستنكرون أن يستقبل محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة بأمر الله وهو لم يستقبل من نفسه عليه الصلاة والسلام؟ وهو في مكة كان يستقبل بيت المقدس، وهاجر إلى المدينة وصلى 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، فلما آذن الله له وأمر باستقبال القبلة أطاع الله واستقبلها، وهذه القبلة هذا البيت الذي بناه إبراهيم، وهذا الذي ذكر الله أنه أول مسجد وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهذا الوصف لم يكن لغيره من المساجد. نعم.
ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس.
نعم، هذا الإمام الذي هو إبراهيم، لأنه قال: إني إمام، إني جاعلك، قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. نعم.
ثم أخبر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى النبي.
نعم، لأنه كان إمام، إن إبراهيم كان أمة إمام يقتدى به، جعله الله إماما يقتدى به، والإمام هو الذي يقتدى به في الخير، هو الذي يعلم الناس الخير ويرشدهم إلى طريق الله ويقتدون به، فهذا هو الإمام. فهو ولذلك المؤمنون يسألون الله في قوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي أجعلنا من الأئمة الذين يهدون الناس ويقتدون الناس بأقوالهم ويقتدون الناس بأفعالهم ويطيعون الله ويأمرون الناس بالخير. هذا هو الإمام الذي يقتدى به. ولذلك كما هو معلوم الإمام فلان والإمام الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام، هؤلاء قدوتنا نقتدي بهم، فهؤلاء أئمة. ولذلك يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن كان عالما بالله موقن بآيات الله ومعطيها الله من العلم فهو إمام يقتدى به. فلذلك نحن نقول الإمام فلان والإمام فإمامنا أبو حنيفة رحمه الله أعطاه الله من العلم وأعطاه الله من الورع وأعطاه الله من الزهد وأعطى، فكان قدوة نقتدي به نقتدي بأقواله وبأفعاله. كذلك مثلا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أعطاه الله من العلم وأعطاه الله من الورع وأعطاه الله من معرفة الحديث، فهو إمام لنا نقتدي به ونقتدي بأقواله. الإمام الشافعي رحمه الله أعطاه الله من الفقه وهو الذي أسس أصول الفقه وهو الذي أعطاه الله أيضا من الفهم والذكاء، إمام لنا نقتدي به. كذلك الإمام أحمد بن حنبل ما أعطاه الله من علم الحديث والأحاديث التي حفظها للناس لم يحفظها أحد مثله، فهو إمام لنا نقتدي به. فهؤلاء أئمتنا. ولذلك كان أهل الحق وأهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة يقتدينا. فالأئمة هؤلاء رحمة الله عليهم يقتدى من زمن الصحابة، الصحابة فيهم كلهم أئمة يقتدى بهم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون كذلك كثير منهم أئمة في الدعوة إلى الله في العلم في الزهد في الورع يقتدى بهم، نقتدي به في ورعه نقتدي به في خلقه نقتدي به في علمه نقتدي به في أخلاقه نقتدي به في كل شيء. فكذلك في كل زمان من الصحابة رضي الله عنهم إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى أن جاء عصر الأئمة رحمة الله عليهم. والأئمة أيضا كثير، ما هم الأربعة فقط، الإمام سفيان بن عيينة الإمام سفيان الثوري الإمام شعبة، هذا الأئمة كثير، الإمام بن جرير رحمة الله عليه، الأئمة كثير. لكن أراد الله البقاء لمذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا فكل منهم. الإمام بن جرير كان إمام له أتباع، سفيان رحمة الله عليه كان له أتباع وكان إماما لهم، ولكنهم انقرضوا فبقى هذه. فهؤلاء أئمتنا أئمة الخير. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الأئمة، ومن ورث علمهم وتابعهم عالما فقد كانوا أئمة. ولذلك قال زكريا عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهن العظم مني واشتعل الرأس سيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكرمت رجعي عقلا فعبدي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ما هو يرث ماله أو لا يرث أحواله، إنما يرثه في العلم. يرثني ويرث من آل يعقوب أي يرث العلم. فزكريا نبي، فسأل الله أن يجعل من ذرية من هو نبيا يرثه بالعلم وإرشاد الناس وتعليم الناس وهكذا. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. ففي القمة في الإمامة في القمة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله في حقه لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لأنه قال لأن الله سبحانه وتعالى جعله إمام، قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فأعطاه الله الإمامة وأعطى الله بعض ذريته هكذا الإمامة، منهم العلماء منهم الأنبياء والمرسلون ومنهم العلماء فكل من تعلم وكل من صبر في طاعة الله وصبر على طاعة الله وأيقن بالله سبحانه وتعالى آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره وتلقى العلم علم الأنبياء، فهذا أسأل الله الكريم من فضله أورثهم الله. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الأئمة أنهم الذين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كانوا بآياتنا يوقنون وصبروا، صبروا على العلم وصبروا على العبادة وصبروا على تعليم الناس وصبروا بأنواع الصبر الثلاثة، صبروا على الالتزام بالواجبات وأدائها على وجهها، وصبروا أنفسهم عن المعاصي حموها عن المعاصي، وصبروا على أقدار الله. فلما اتصفوا بهذه الصفات جعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يقتدى بهم في الخير.
ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهله كانوا يهودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة، وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة، وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج، وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، هذه الهداية بيد الله، الله هو الذي يهدي إلى صراط مستقيم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ ويهدي الناس بمعنى يرشدهم، ما النبي ما يستطيع هداية القلوب، لكن يدلهم، يهديهم، يدلهم على الطريق الصواب والطريق الصحيح، وينذرهم عن طريق الشر. ولذلك بعثه الله بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشر الناس بالخير ويبين لهم طريق الخير، ونذيرا يحذرهم من الشر ويبين لهم طريق الشر. هذه صفة صلى الله عليه وسلم.
وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الذي هداهم لهذه القبلة، وأنها لهم وهم أهلها، لأنها أفضل القبل وهم أفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم من خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عالم والناس تحتهم، فسبحان من يختص
على تل،
فهم على تل عالم والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
سبحانه وتعالى، اي والله هو الفضل العظيم الذي خص هذه الأمة بخصائص لم تحصل لغيرها. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فهذا لم تحصل، وأعطيها صلى الله عليه وسلم له ولأمته، يعني أعطيها صلى الله عليه وسلم له أمته. ولذلك قال: أحلت لي الغنائم، والغنائم حلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى يوم القيامة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا له ولأمته إلى يوم القيامة، ونصرت بالرعب، ونصره صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب، وهذا له ولأمته إلى يوم القيامة. ولكن أمته الذين يتمسكون، من تمسك بهديه واتصف بصفاته صلى الله عليه وسلم فإنه منصور، وإن الله ينزل الرعب في قلوب أعدائه. لكن إذا كان بالاسم تسمى، يقول هو مسلم ويشهد أن محمد رسول الله، لكن تجده لا يحافظ على صلاته، لا يحافظ على صيامه، لا يمنع نفسه من شرب الخمور، لا يمنع نفسه من الزنا، ويقول أنا مسلم. لا، الإسلام له حقائق، ما يكفي دعواك الإسلام، ما يكفي أنك تقول مسلم فقط، لا، الإسلام الصحيح اللي تتصف به ظاهرا وباطنا، تتصف به ويقر ذلك في قلبك وتصدقه أعمالك وتجتنب ما نهاك الله عنه. فهذا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما حققوا هذا الوصف نصرهم الله النصر المبين، القلة منهم ما يقف أمامهم أحد. لكن حنا لما أننا تسمينا بالإسلام تسمي ولا اتصفنا به بجميع صفاته، ما حصل لنا النصر، نقاتل الكفار ويغلبوننا، لأننا ما قمنا بالواجب، ما طبقنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان على علم وعلى بصيرة من ذلك، كان يكتب لأمرائه في وقت فتوحات الشام وفتوحات مصر وفتوحات العراق، يكتب لهم كتابات مثل ما كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه، سعيد بن العاص رضي الله عنه، يكتب لهم كتابات يقول لهم: إن أمامكم قوة وأمامكم ناس أكثر منكم عدد وأقوى عدة، وأنتم تعرفون أنكم ما تنصرون بقوتكم ولا بعدتكم ولا بعددكم، إنما تنصرون بإيمانكم، فإن حققتم إيمانكم حصل لكم النصر، وإن اختلفتم فهم أقوى منكم ويغلبونكم. فلذلك يوصي الأمراء ويقول حافظ على الجند، حافظ عليهم باتباع كتاب الله وسنة رسوله والبعد عن المعاصي. فهو يقول احذروا المعاصي، لأنكم إذا شابهتهم بالمعاصي فالذين أمامكم لا يصلون ولا يصومون ويزنون ويشربون الخمر وكذا كذا، فالله ينصركم عليهم. لكن إذا صار فيكم من يفعل هذا تساويتم أنتم إياهم، ثم حصل لكم النصر. فالنصر إنما هو إن تنصروا الله ينصركم، الله قيده إن شرطية، تنصر الله هذا فعل الشرط، ينصركم هذا جوابه. إذا نصرتم الله حقيقة أعطاكم الله ذا، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصر. فإن كما يقول علماء النحو إن حرف شرط جازم، تجزم فعلين، الأول فعل، فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه. إن تنصروا هذا فعل الشرط، إذا فعلتم ذلك ونصرتم حقيقة إن تنصروا الله ينصركم الله. لكن باللسان والله أنا مسلم وأنا كذا والإسلام وأنا داعية من الدعاة، وهو بنفسه ما قام بشيء من هذا، ما يحمي نفسه عن الخمر ولا يحمي نفسه عن تأخير الصلاة ولا عن الاهتمام بها، منين لك هذا؟ ولذلك تجب كثير من الناس يقولون وليش حمل اليهود يعملون كذا، المسلمين 100 مليون واليهود 2 مليون ويعملون بهم كذا. اي صحيح، لأن المسلمين ما حققوا إسلامهم حقيقي، لو حققوا إسلامهم كان بالعكس، كان 2 مليون يغلبون 100 مليون، لكنهم حققوا بالاسم بس ما. ولذلك تجد كثير ممن يتسمى بالإسلام مجرد اسم، في جوازه مسلم وفي تابعيته مدينة مسلم وبس، لكن تحقيق القيام بأمر الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى عليم، ما يمشي عليها البهرج ولا يمشي عليها الدجل، عارف حقيقتك، عارف ما بقلبك وعارف عملك. فإن استقمت حقيقة فالله يراك وينصرك.
خادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بعض أعمالهم مع الكفار وبعض أعمالهم مع المسلمين مذبذبين، لا هم من الكفار الخلص ولا من المسلمين الخلص، في من أين هذا ينفع هذا؟ فإذا أطعنا الله سبحانه وتعالى فالنصر محقق، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه صفات المؤمنين. والأمثال أيضا يعني مملوءها الكتب منها ولله الحمد. سيرة الرسول أوضع شيء، سيرة عليه الصلاة والسلام، فإذا تذكرت حالته في بدر عليه الصلاة والسلام وهم قريب من 300 نفر والمشركين فوق 1000 نفر وعلى قلة الأربعة من الصحابة ما معهم إلا بعير واحد، أربعة على بعير واحد كل واحد يركب شوي، 300 ما معهم إلا 70 بعير ولا معهم إلا فرسين، ومع ذلك مش كانت العاقبة لما صدقوا ما عهدوا الله عليه كيف كان لهم النصر؟ غلبوا 1000 شخص وقتلوا منهم 70 في المعركة وأسروا 70 كلهم من رؤوسهم من كبرائهم، وهم ما ذهب منهم إلا 14 رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء النصر. والله سبحانه وتعالى يقول الإنسان إذا أعجب، لو أنه كائن بالعمل لكن أعجب بنفسه يخشى عليه أيضا من الهلاك، أعجب مجرد إعجابه وفعله، وش يعجبك؟ الله الذي خلقك، والله الذي رزقك، والله الذي من عليك بالسمع والبصر والعقل وكل شيء، والله سبحانه وتعالى أن يعطاك القوة البدن وقوة التفكير، وش اللي يعجبك؟ تعجبك نفسك أمام الله؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تأديبا للمسلمين في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها. لما إن النبي علم أنهم قال أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى الصحابة اللي معهم جيش عظيم فوق 12,000 اللي أتوا من مع النبي عليه الصلاة من المدينة قريب 10,000 لفتح مكة، ثم لما فتح مكة وأسلم أهل مكة خرج 2,000 منهم فصاروا 12,000. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لن نغلب اليوم من قلة، سبقت لسان ولا الصحابة رضي الله عنهم من أفضل الناس، لكن مريدنا الله ما أراد، مريدنا الله تعذيبهم، مريدنا الله إنه ينبههم. فلما قال هذه الكلمة أحد الصحابة رضي الله عنه لن نغلب اليوم من كل، يعني إحنا كثيرين ما إحنا مغلوبين ما يمكن يغلبوننا وإحنا بهذه الكثرة. فلما قال هذه الكلمة جعل الله الكفار يغلبونهم ساعة من نهار، فلما عرفوا أنفسهم ورجعوا إلى الله واعترفوا بذنبهم بعد ذلك نصرهم الله وبين لهم ضعفهم، ثم نصرهم بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه بينهم ودعاهم ونصحهم وأمرهم فتغير ما في قلوبهم وانكسرت قلوبهم بين يدي الله فلذلك نصرهم الله. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بقوله ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، نسيتم يوم ينصركم في بدر ويوم ينصركم في الأحزاب، أرسل الله الريح والرعب في قلوبهم حتى انهزموا كلهم راحوا من المدينة وأنتم ما قتلتوهم ولا شيء، نسيتم المواقف ذي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، إيه ذهلت عقولكم، أنتم انتصرتم بقوتكم وكثرتكم تقولون لن نغلب اليوم من قلة، هل انتصاركم يا بدر بكثرة أو انتصاركم يا الأحزاب بكثرة؟ لا، لقد نصركم الله ذكرهم، ولا ما تذكرون أن ما مضى له سنوات، هل له 5 سنين ولا له 7 سنين أم ذاكم تنسونه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، إيه نسيتموها وأنت مضعف الناس هك اليوم، والله نصركم ليش نسيتوا تقولون اليوم حنا كثيرين ما حد يغلبنا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عن انصرف الناس مدبرين وكانت بغلة النبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تذهب مع الناس فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وجعل ينادي يا أصحاب سورة البقرة فانتبه الناس هذا صوت النبي عليه الصلاة والسلام ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم واطمئنانه وانشرح صدره وهو في هذا الموقف أسياف الكفار تدور ما تبحث إلا عنه ومع ذلك الناس فروا ويقف بغلته عليه الصلاة والسلام وينادي يا أصحاب البقرة ويقول للناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وين هالشجاعة العظيمة؟ من تحصل له ذي؟ هل يمكن أحد يتصب إلى الرسول؟ الناس إلى منهم صار بالقتال الكبرى والمشهورين كل واحد يبتعد لأنه هو هذا هو الهدف وهو المقصود وهو هذا يقف عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وينادي ويأمر الحارث ينادي فينادي ويأمر أبو سفيان بن الحارث وينادي الناس ثم يرجعون إليهم انكسرت قلوبهم معترفين بذنبهم ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم أنزل الله سكينته وبعد ما وليتم مدبرين وعرفتم أنكم لا ما يغني حولكم ولا قوتكم ولا كثرتكم ما تغني عنكم شيء بعد ذلك أنزل الله سكينته على رسوله لأن الرسول بينكم والرسول معكم صلى الله عليه وسلم والرسول ما اتصف بما اتصفتم من الإعجاب بأنفسكم لا فنصر الله من أجل وجوده صلى الله عليه وسلم بينكم ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أنزل جنودا من السماء يقاتلون وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يعني يتوب الله عليكم إذا ابتدتم يتوب الله عليكم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم سبقت رحمته سبقت غضبه وإن عملتم ذا فالله عفى عنكم وغفر لكم سبحانه وتعالى فتمسكوا بدينك ولا تعجبوا بأنفسكم بكل شيء ولذلك يقال العجب هلكة إن أعجبت بمالك فخشيت على مالك يذهب وإن أعجبت بشبابك خفت على شبابك يذهب وإن أعجبت بعملك ربما يكون سبب لسقوط عملك والعياذ بالله وإن أعجبت بأي شيء فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا لأن القلوب ضعيفة وابن آدم ضعيف ربما يقع بنفسه الشيء هذا فالنبي أعطانا علاج لهذا إذا وقع في أنفسنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى شيئا من ماله فأعجبه فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال ذلك لم يضره شيء لم ير فيه بأسا ولذلك يقول الله تعالى لصاحب الجنة قال ولولا إذ دخلت التي أنزل الله عليها سبحانه وتعالى حسبانا من السماء ولولا إذ دخلت يعني هل إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلو قال ذلك ما ضرها شيء ولا أتاها شيء ولذلك أرشدنا أن النبي قال إذا رأى ما يعجبه يعجبه في أهله أو يعجبه في ولده أو يعجبه في ماله أو يعجبه في مركوبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإذا قال ذلك لم يرى فيه سوءا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذه تعاليمه عليه الصلاة والسلام فهذه وهذه نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولمن اتبع أثرهم
وأخبر سبحانه عن أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وأمثالها وكل من قد قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهيهم ثم ذكر نعمه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه ليزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهما يستوجبون تمام النعمة والمزيد ويستجلبون ذكره ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم ذلك لهم إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة، وأخبر أنه مع الصابرين.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر تصبر على طاعة الله وتصبر تحمي نفسك عن معصية الله، وبالصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والصلاة تشمل يقرد بها أمران: الصلاة المعهودة، الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم وهي ذات ركوع وسجود، وكذلك الصلاة الدعاء. إذا دعوت الله سبحانه اصبر نفسك والتزم الصبر واسأل الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء صلاة. الدعاء لأن الله يقول: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. فالصلاة دعاء، فاستعينوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وجعل يصلي، لأن الصلاة تعينك على أمورك، على أمور دينك، وتعينك على أمور دنياك، فجعل الله فيها خير وبركة. ولذلك يقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على جميع أموركم وجميع أحوالكم، واستعينوا بالصبر والصلاة.
وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين. وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية.
نعم، كان في أول الإسلام الصلاة ركعتين: صلاة الفجر ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، وصلاة العصر ركعتين، وصلاة المغرب ركعتين، وصلاة العشاء ركعتين. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك جعل صلاة الظهر 4، وجعل صلاة العصر 4، وجعل صلاة المغرب 3، وجعل صلاة العشاء 4. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فأقرت صلاة، يعني بقيت صلاة السفر على ما كانت عليه، وزيد في الحضر، زيد في الحضر ركعتين، وكل هذا في زيادة الأجر. نعم.
وكل هذا بعد مقدمه المدينة. انتهى.
نعم. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل نسأل: ما حكم صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، إذا كان مأموما عملا بقول بعض أهل العلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر للمسيء صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فبعض العلماء رحمهم الله قال بالنسبة للفاتحة أنه استحباب، لأن النبي قال للمسيء: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم ينص على الفاتحة. والحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أن هذا أكمل وأفضل. وبعضهم يقول: لا، حديث المسيء اقرأ ما تيسر معكم القرآن المراد به الفاتحة، لأن هذا الحديث يفسرها. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله، أنه لا بد من قراءة الفاتحة. لا، هذا بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد. أما بالنسبة للمأموم فاختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال بالنسبة للصلوات. فمنهم من قال أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام فإنه ينصت، ويجب عليه الإنصات ولا يقرأ، لأن الله عز وجل يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا بد من امتثال أمر الله بالاستماع ولا تقرأ ولا الفاتحة ولا غير الفاتحة، فلا يجوز أن تقرأ. والإمام أحمد رحمه الله يقول هذه الآية نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بل قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع العلماء على أن هذه في الصلاة، فلذلك طائفة من العلماء أخذ بهذه الآية يقول إذا كنت خلف الإمام والإمام يقرأ يعني تسمع قراءته وجب عليك وجوبا أن تستمع ولا تقرأ. وبعض العلماء قال لا، إنه الأفضل أنك ما تقرأ، وإن قرأت فلا بأس، لكن الأفضل أنك ما تقرأ. هذا إذا كان الإمام يجهر بالقراءة، أما إذا كان ما جهر بالركعتين الأخيرتين مثلا من العشاء والركعة الأخيرة من المغرب، ما جهر الإمام أو مثلا في الظهر وفي العصر، فهذا العلماء رحمهم الله أيضا اختلفوا. فطائفة قالت إنه ما يلزمك أن تقرأ الفاتحة، مدام إمامك قرأها يكفي عنك، وبعضهم قال يجب عليك، وإذا ما قرأت ما صحت صلاتك، لأن النبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا العلماء يقول رحمه الله إذا سمعت وجب الإنصات، وإذا لم تسمع وجبت القراءة. إذا سمعت القراءة وجب الإنصات، وإذا ما سمعت القراءة وجبت القراءة. وبعضهم يقول لا، القراءة سكتت الإمام احرص عليها، وإذا ما تسمع قراءة الإمام نعم فيستحب أن تقرأ، ولو ما قرأت الفاتحة فصلاتك صحيحة. فهذا فيه خلاف من العلماء. ولعل الذين يقولون إنك إذا سمعت القراءة وجبت عليك القراءة، سمعتها وجب عليك الإنصات عملا بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا دليل واضح. وإذا لم تسمعها وجبت عليك القراءة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا سمعت القراءة يجب الإنصات، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن لا تغفل، استمع كأنك أنت التي تقرأ أو أبلغ من الذي يقرأ، استمع لها وجب عليك. وإذا ما سمعت وجبت عليك القراءة، وجب عليك قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ، لكن إذا كنت تسمع فكأنك قرأتها. فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا سمعت القراءة وجب الإنصات، وإذا لم تسمعها وجبت القراءة. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو إذا سمعت قراءة الإمام فتسأل مستحب الاستماع، وإن قرأت فلا بأس، وإذا كان في إسرار فالمستحب القراءة، وإذا لم تقرأ فالإمام يتحمل عنك القراءة. هذا هو المذهب على كل حال. وكذلك أيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا هي رواية عن الإمام أحمد، لكن الشيخ الإسلام اختارها.
إذا وصل المسافر إلى البلد الذي ينوي الإقامة فيه وهو لم يصلي المغرب والعشاء، فهل يصلي العشاء ركعتين أم أربعا؟
لا، إذا وصل إلى مقر الذي يستقر فيه سواء إلى بلده أو المكان الذي قصد أن يستقر فيه، إذا وصل فهو يصليها تماما ولا يقصر، لكن لو صلىها قبل، لأنه إذا وصل البلد انتهت أعمال السفر، والقصر هذا من سنن السفر، فإذا وصلت انقطع سفرك ولم يبقى لازم تتم. أما لو صليته قبل الدخول، لو مثلا فرضنا أنك جيت المكة، ولما أنك مثلا صرت مثلا بالشرائع ما وصلت مكة أنت، وغربت الشمس وصليت المغرب وجمعت العشاء، صليت العشاء ودخلت إلى مكة، فلا عليك إعادة، ما يخالف. لكن تأخر صلاة المغرب، ربما أنك تقول المغرب بيجمع جمع تأخير بمكة لأجل أدرك فضيلة الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، أنا بأخر الجمع. فإذا وصلت إلى مكة وأنت ناوي تقيم في مكة مدة طويلة، فلازم أنك تتم فتصلي المغرب وتصلي العشاء كاملة.
ما حكم من طاف وسعى ولم يدعو بأي دعاء، فهل يجزئه ذلك أم عليه الإعادة؟
لا، ليس عليه إعادة. الأذكار هذه الأذكار التي تقال في الطواف وكذلك في السعي هذه على سبيل الاستحباب، المهم أنك تطوف سبعة أشواط وتسعى سبعة أشواط، هذا هو الركن. لكن لو طفت ولا تكلمت فهذا صحيح لكن ناقص، لكنه يجزيك، لكن هذا ناقص. الكمال أنك تبتهل إلى الله وتسأل الله وتسبح تهلل وتكبر وتستغفر وتسأل ربك في هذه المواطن، هذا أكمل. وإذا فهذا أكمل وهذا يجزي، فهناك حالة بين الكمال وحالة بين الإجزاء، فيجزيك إذا طفت 7 أشواط ولو لم تقل شيئا. وكذلك أيضا في السعي نفس الشيء، وكذلك أيضا في عرفات، لو وقفت بعرفات ولا قلت شيء أجزاك، ولكنك بس فوت على نفسك الفضل العظيم والخير العميم، فوت على نفسك. فلا تفوت على نفسك الدعاء والذكر والابتهال إلى الله في هذه المواطن الكريمة، في الطواف والسعي وفي الوقوف بعرفة وكذا، وإلا فليس هناك ذكر واجب في هذه المواطن. نعم.
أحرمت بالحج مفردا ووقفت في عرفات وأصابني مرض وجع الرأس، ورجعت إلى مكة وتحللت بسبب المرض، فماذا يلزمني؟
تحلل إيش؟ بعمرة ولا تحلل ترك رفض الإحرام؟
ترك المرض.
إن كان فهذا فرق، إن كان رفض الإحرام ما يجوز أن يرفض الإحرام، ولا يجوز أن يتحلل بعمرة ما دامت أنه وصل إلى عرفة. خلاص إذا وصلت إلى عرفة فقد أديت الركن، حتى ولو انصرفت بالنهار، الركن حصل الانصراف بالنهار، إنما من واجبات الحج يكون عليك دم وحجك صحيح ما دامت وصلت إلى عرفة، فهذا خطأ، فلا تزال أنت على حجك. إن كان هذا العام فالآن ما دامت فات عرفة وفاتك الحج يلزمك أن تتحلل بعمرة، أن تطوف بنية العمرة وتسعى وتقصر، وما ارتكبته من محظورات فهو عليك كفارته، لأنه ما يجوز لك أن تحلل. الحج والعمرة ما هي باختيارك، إذا دخلت فيها وجب عليك إتمامها، ليس لك خيار. حينما تقول اللهم إني أريد العمرة أو الحج، تقول لبيك عمرة أو لبيك حج، ما يجوز لك أن تتحلل إلا بعذر ما تستطيع معه، منعت عن الدخول إلى مكة، منعت عن الدخول البيت، وجاك مرض ما تدري عن نفسك ودخلت المستشفى، هذه حالات. أما بس أنك مثلا وصلت، إذا وصلت مريضة الحمد لله وقفت بعرفة يوم عرفة، ممكن إذا كنت مريضة أنك تجي ويعتبر حجك كامل، إنما عليك كفارة وهو أنك تركت واجب، لأن الواجب أنك تأخذ جزء من الليل ولا أخذت جزء من الليل، فهذا في كفارة تذبح شاة ويتم حجك، والمبيت في مزدلفة إذا كنت مريض يعفى عنك أيضا. فهل أما أنك تجي وتقول والله أنا أهونت على الحج، ما هو تلاعب. الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. بقية الأحكام نعم، لو أنك صايم تطوع ثم طلالك وافطرت ما في بأس، أو دخلت في صلاة نفل وجاء عارض أو شيء وقطعت صلاتك ما في بأس النفل، لكن حج النفل أو عمرة النفل إذا دخلت فيها ما يجوز أن تتحلل منها حتى تكملها، لأن الله نص على ذلك، أتموا الحج إذا دخلتم فيه فأتموه، ما يجوز لك أن تتحلل. وأتموا الحج والعمرة لله. نعم.
نعم. في 4-5 أسئلة كلها يدور في صيام يوم عاشوراء، حسب التقويم أو حسب الرؤية؟ لأن سمحت الشيخ قريب في الجريدة، يقول يوم السبت، يوم الجمعة والسبت، أو السبت والأحد.
اقرأ.
يقول في أي يوم يوافق صوم عاشوراء، يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة والسبت؟ جزاكم الله خيرا. حسب الرؤية أو حسب التقويم؟
الرؤية ما هي متحققة، ما تحققنا الرؤية متى كانت، والتقويم على كل حال جعلوا شهر الحج ناقص 29 يوم، فهذا أيضا فيه شك، لأن الأصل في الشهور التمام، فهم جعلوا، ولكن هذا اجتهاد منهم، لأن الحسابين أمرهم موضوع على غلبة الظن، حسابهم ما هو يقين، اليقين الرؤية، الرؤية التي تراها بالبصر، فما دامت ما جاءنا شخص يقول إني رأيته، إني رأيت الهلال ليلة الأربعاء، ما جاءنا أحد، فنقول الأصل أنه جد. فمعناه إن الأحوط في حق من أحب أن يصوم يوم عاشوراء، الأفضل في حقه أنه يعتبر يوم عاشوراء يوم السبت، ويصوم يوما قبله ويوم بعده، ولكن الأحوط له والأفضل أن يصوم يوم الجمعة، يصوم يوم الجمعة ويوم السبت، لأنه يتيقن أنه صام يوم عاشوراء، لأنه إن كان الشهر داخل بالأربعاء فالجمعة هي عاشوراء، وإن كان الشهر ما دخل إلا بالخميس فيكون السبت هو عاشوراء. فإذا صمت الجمعة وصمت السبت تحققت أنك صمت يوم عاشوراء. والنبي ما جعلنا في حيرة، وضح، قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صمت يوم الجمعة وصمت يوم السبت فقد صمت يوم عاشوراء وصمت يوما قبله، هذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صمت يوم السبت وصمت يوم الأحد فهذا فيه احتمال إنك صمت العاشر وصمت يوم، لكن إنك إذا صمت يوم الجمعة ويوم السبت تحققت إنك صمت اليوم العاشر وصمت يوم، سواء حد قبله بإنسان الجمعة هي يوم عاشوراء صمت يوما بعده، وإن كان السبت هو يوم عاشوراء فقد صمت يوما قبله، وقد وافقت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما حكم صلاة الحاجة وما هي سنتها؟
صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة مثل ما ذكر العلماء رحمهم الله انك تركع ركعتين من غير الفريضة، تصلي صلاة نافلة ركعتين اي وقت شئت من ليل او نهار، فاذا صليت الركعتين واكملت الركعتين وتشهدت التشهد الاخير قبل ان تسلم تأتي بحاجتك التي تطلب او تأتي بدعاء الاستخارة الذي تريد، سواء طلب حاجة او طلب الاستخارة بعد ما تصلي الركعتين سواء ليل او نهار، بس ما يكون وقت نهي فتصليها في غير وقت النهي من ليل او نهار. واذا اكملت الركعتين وجلست التشهد واكملت التشهد ولم يبقى الا السلام، تسأل الله سبحانه وتعالى بحاجتك لانك قدمت الصلاة امام سؤالك طاعة لله وعبادة لله، واستقبلت القبلة وكبرت الله وقرأت ما تيسر من القرآن وركعت ذلا لله وسجدت كذلك خضوعا وذلا لله وسبحت الله ونزهت سبحانه وتعالى، ثم لما انتهيت طلبت المغفرة، ثم لما انتهيت من هذا ولم وقرأت التشهد ولم يبقى إلا السلام، تأتي بحاجتك، فتأتي بدعاء الاستخارة وتأتي بدعاء المسألة التي انت تريدها، فهذا هو المناسب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.